أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الوصايا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب مهم يعقده العلماء سواء من المحدثين أو الفقهاء رحم الله الجميع في الوصايا. والوصايا أيها الإخوة جمع وصية، وهي العهد الذي يعهد به صاحبها، إما يعني في مال أو في حقوق أو نحو ذلك. ولذلك قال العلماء: الوصية على أقسام، هي في الإجمال تنقسم إلى قسمين: قسم يعني واجب وقسم مستحب، ويلحق بعض العلماء قسما ثالثا وهو المحرم. قالوا: أما الواجب، قالوا مثل الديون التي عليه والتي ما فيها أوراق ولا شيء، فيكتب وصية: أنني أخذت دينا قرضا من فلان ابن فلان وقيمته كذا وكذا، يجب أن يسجل هذا. أو مثلا التزم بنذر ولم يفي به إلى الآن، نذرت كذا وكذا، هذا أيضا يعني يسجل عليه. قالوا: ويعني مثله أيضا الأمانة، ائتمن على شيء يكتبه، يقول: فلان وضع عندي مالا، سيارة، كذا وكذا، فترجع إليه، يسجل. الرهن، رهن عنده شيء، العارية، أعير، استعار كتبا من فلان، استعار أواني، استعار أي شيء، لابد يسجل هذا عليه. الحياة الدنيا الإنسان لا يدري متى يبغته أجله. قال العلماء: هذه وصية واجبة، يجب عليه أن يكتبها ويسجلها. الثاني قالوا مستحبة، النوع الثاني أن تكون الوصية مستحبة، كأن يكون عنده مال كثير فيوصي في أعمال الخير وفي وجوه البر والإحسان الثلث فأقل ولا يزيد عن الثلث. وسيأتينا عاد الحديث أن بعض أهل العلم لا يرى الثلث، بل يرى أن يكون أقل من الثلث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. على كل حال، هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث يذكره بعض العلماء، قالوا: الوصية المحرمة. قالوا: ويدخل في هذا أمور، ومنها أن يوصي لوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، كما سيأتينا الحديث، إلا إن رضي الورثة. مثل يأتي هو عنده 5 أولاد ويقول: الابن الرابع أو كذا أوصي له بسيارة أو أوصي له بمبلغ، هذا ما يجوز، لا يجوز لك أن توصي لوارث. لكن توصي مثلا لعمه على القول بأن ذوي الأرحام لا يرثون، أو مع وجود يعني مع وجود أهل الفرض أو التعصيب، لكن هي من ذوي الأرحام، لو أنه أوصى لها هي لا ترث منه، لا حرج في هذا. مثل لو أوصى لبنات أخيه فلا حرج، لأنهم لا يرثون. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. النوع الثاني مما يدخل في الوصايا المحرمة أن يكون أكثر من الثلث، أن يكون أكثر من الثلث، وبعض أهل العلم يقول: حتى الثلث لا يجوز. قال بعض أهل العلم: بل الأولى به إن كان ماله قليلا وورثته ضعفاء مساكين، المفترض أنه لا يوصي بشيء، وأن يجعل المال لهؤلاء الورثة يستفيدون منه، هذا هو الأولى. لكن تريد أن توصي فلا توصي بالثلث على قول بعض أهل العلم، أو أكثر من الثلث، هذا أيضا لا يجوز، وهو محل إجماع من أهل العلم. الأمر الثالث قالوا: يدخل في الوصية المحرمة لو أنه أوصى بجزء من ماله في الحرام. أوصى مثلا نسأل الله العافية في شراء خمور أو مثلا دعم مخدرات ومسكرات أو 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 يعني في أي مجال من مجالات الحرام أو في طباعة كتب يعني في البدع وفي الكفر ومخالفة ونحو ذلك يعني إلى غير ذلك مثل هذا لا ينفذ. هذه وصية لا يعمل بها. هذه أيها الإخوة هي أقسام الوصايا الثلاثة: إما واجبة أو مستحبة أو محرمة، وقد ذكرت الأمثلة باختصار عليها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم. معنى كلمة ما حق امرئ مسلم يعني ما ينبغي له، لا ينبغي له ولا يليق به أن يتساهل. معنى كلمة ما حق امرئ مسلم أي لا ينبغي له ولا يليق به أن يتساهل في شيء، يعني أن له شيء يريد أن يوصي فيه. فقول عليه الصلاة والسلام يريد يعني دل على الاستحباب يعني، لكن قد يكون واجبا كما ذكرت آنفا لو كان عليه ديون، عنده أمانات، عنده وديعة، يعني إلى غير ذلك. لا، هذه لابد يجب عليه أن يسجلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: والله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا ووصية مكتوبة عندي، وفي بعض الروايات مكتوبة عند رأسي. وهذا يدلكم يا رعاكم الله على يعني عمل الصحابة بالسنة واجتهادهم في ذلك. وابن عمر كان من المشهورين رضي الله عنه، يعني كان حريص على تطبيق السنة والتمسك بها. وكان في أول الأمر لما ذكر له قيل: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. قالت حفصة رضي الله عنها: فكان لا ينام إلا قليلا، رضي الله عنه أرضاه. له مواقف معروفة، ولذلك انظر كيف أنه التزم، قال: ما بت ليلة إلا ووصيتي عند رأسي. وهنا أيها الإخوة أحب أن أنبه على أمرين مهمين يتصلان بهذا الحديث. أولا، أن بعض الناس يظن أن من يكتب الوصية هو الرجل الكبير في السن. هذا كلام غير صحيح، يكتبها الشاب ويكتبها الكبير. الإنسان لا يدري متى يبغته أجله ولا يدري متى ينزل به. إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. والآن كما نرى موت الفجأة كثير. جاء في هذا حديث لأهل العلم في كلام أنه يكثر في آخر الزمان موت الفجأة، ولكن الحديث في كلام كما قلت، وبعضهم يحسن إسناده بمجموع الطرق. ولكن الواقع الآن خير شاهد على ذلك. الآن والله تجد إنسان معك البارحة قبل أسبوع طيب ما في شيء، من غد وين فلان؟ والله مات. كيف؟ والله هبت على فراشه ومات. غير عاد حوادث السيارات والطائرات وغير الأمراض التي انتشرت الآن. فأنت يا أخي، والوصية لي ولكم، عندك وصية تريد تكتبها اكتبها. لا تقول أنا شاب، أنا والله يعني ها في المنتصف 40 50. لا، اكتب وصيتك. الوصية ليست مرتبطة بكبر السن، وهذا للأسف من الفهوم غير الصحيحة التي يفهمها بعض الناس. الأمر الثاني، أن بعض الناس، وهذا من الجهل وللأسف، يظن أنه إذا كتب وصيته قرب أجله وأنه يلا يستعد الموت. وهذا كلام باطل. الأجل مكتوب ومحسوم، لا يتقدم ولا يتأخر، لا يستقدمون ولا يستأخرون، لا ساعة لا دقيقة. ما في أحد يتقدم على أجله ولا يتأخر عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لو لك يا أخي شربة ماء في هالدنيا والله لتشربنها قبل الموت، لو لك دقيقة تعيشها والله تعيشها. لكن ما في شك والله أن الإنسان لما يكتب الوصية ويستعد، نعم هذا الحقيقة من علامات الاستعداد للقاء الله عز وجل، وأنت لا تدري يا أخي في أي فترة في أي مرحلة ينزل بك الموت. على كل حال نلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إلا ووصيته مكتوبة عنده، والحديث متفق عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.
الحمد لله. هذا حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين للإسلام، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وهو الذي فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال ارمي فداك أبي وأمي. مناقبه عظيمة، ومنها أنه من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب هي من بني زهرة، ولذلك جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا خالي فليرني كل منكم خاله. هو ليس خاله يعني أخو أمة، لكن من القبيلة من العشيرة، هو من بني زهرة. فضائله عظيمة ومناقبه جمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين قال عنهم الفاروق رضي الله عنهم توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، يعني لما حضرته الوفاة لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي جعل الخلافة، قال أجعلها في بقية العشرة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض. على كل حال هذا حديث سعد بن أبي وقاص هو يعني الذي ذكره الحافظ هنا يعني جملة من الحديث، وإلا الحديث طويل. لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قال يا رسول الله أنا ذو مال، من يعني أول الحديث يعني أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فيه وما هو الآن حاصل عليه، ثم قال يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. هذه البنت سوف تأخذ النصف، يعني كان في ذلك الزمن ليس له إلا تلك البنت ستأخذ النصف. فقال يا رسول الله أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، يعني معنى أنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق بثلثي ماله حتى ولو ما عنده إلا شخص واحد سيرثه. قلت أفأتصدق بشطره يعني بنصفه؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الثلث لا يجوز، فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير على أن الأولى أن يقلل حتى من الثلث، لا يعني لا يوصي بالثلث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الوصية بالثلث، لأنه عليه الصلاة والسلام ما قال لا يجوز، لأن لما سأل الثلثين قال لا، النصف الشطر قال لا، الثلث سكت صلى الله عليه وسلم ولم يقل لا، وإنما قال الثلث، والثلث كثير. فذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح عندهم أن من أوصى بثلث ماله جاز له ذلك، وبعضهم يقول لا، وهذا القول الآخر، قالوا لأن عليه الصلاة والسلام قال الثلث، والثلث كثير. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء. أن تذر إلى هذا، هذا هو المبتدأ، خير هذا هو الخبر. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كونك تذر تترك ورثتك أغنياء، يعني ليسوا عالة على الناس، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك كما قلت قبل قليل، ذهب بعض أهل العلم إلى أن من كان ماله قليلا وعنده يعني ذرية يحتاجون، ألا يوصي بشيء البتة، لا يوصي بشيء ويترك هذا المال لهم. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه أوصى بخمس ماله، قال: أرضى بما رضيه الله عز وجل، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال فأوصى رضي الله عنه بخمس ماله. فعلى كل حال نحن نقول انظر في ورثتك وكذا، إن كانوا محتاجين قلل الوصية، إن كانوا بخير والحمد لله أولادك في وظائف وعمل وكل عنده بيت وأسرة وأمورهم الحمد لله يعني طيبة، فلا تحرم نفسك من الخير، الثلث والثلث كثير، أما أكثر من الثلث هذا فلا يجوز. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يعني إكمال لهذا الحديث قال: ولعل الحياة ستطول بك، ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لا يعلم الغيب، هذا من الله عز وجل، يعني جاءه الخبر من الله تبارك وتعالى. فإن سعدا رضي الله عنه عمر وكان له بنون غير هالبنت، يعني جاه أولاد بعدين، اشتهر منهم محمد وعامر ومصعب ويحيى وغيرهم، وقد رووا عنه كثيرا خاصة عامر ومصعب، هؤلاء هذان يرويان عن أبيهما سعد بن أبي وقاص. ثم إنه أيضا قاد الجيوش في معركة القادسية وهزم الفرس على يديه وعلى يدي من كان معه، فالحمد لله انتفع به أقوام وضر به آخرون، اللي هو هؤلاء الكفار المجوس الفرس، هؤلاء نعم هزموا على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن معه في معركة القادسية. أيضا مما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في طعام أهله، قال: حتى ما تضع في امرأتك، يعني أن الإنسان يثاب وينال الأجر حتى ما تنفقه على أسرتك، حتى الطعام تضع فيها يعني في فمها أنت تؤجر على هذا. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن بعض الناس يكثر الشكاية: أنا عندي أولاد، أنا يذهب الراتب، يذهب النفقة، أنا مالي. يا أخي احمد الله، احمد الله أنك متزوج، احمد الله أن لك ذرية، احمد الله أن عندك بيتا وفيه أسرة تأكل معهم وتأوي إليهم تسكن إليهم وجعل بينكم مودة ورحمة. في ناس غيرك ما استطاعوا الزواج، في ناس تزوجوا ولا جاهم ذرية، في ناس ما لهم بيوت، احمد الله. أما بعض الناس دائم الشكاية الشكاية، هذا ما يجوز. احمد الله على ما أنت فيه من الخير واحتسب الأجر عند الله عز وجل. نعم كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم كل إنسان بعد يسرف ويدفع شيء حرام هذا لا شك لا يجوز، لكن كثرة الشكاية وكثرة اللوم والعتب عند الناس، بل حتى بعض الناس هداه الله يكشف أسرار بيته: أنا جئت فعلت قالت الزوجة يا أخي هذه بيوت الناس أسرار، ما ينبغي لك أن تظهر وتفشي أسرار بيتك أمام الناس. يعني من الذين تكلمهم؟ يعني قد يكون حاسد فيفرح، قد يكون شامت فيفرح بذلك، قد يكون إنسان يحب نقل الكلام فتكون يعني أضحوكة والناس يعني تلوك عرضك أمام الآخرين. نعم في مقام سؤال العلماء، نعم تأتي تسأل العلماء لا حرج، في مقام استشارة اجتماعية تستشير إنسان مؤتمن من أهل الفضل هذا طيب لا حرج، أما كون الإنسان معذرة أيها الإخوة يعني ثرثار يثرثر في كل مكان ويخبر بما في بيته من صغير ومن كبير ونفقة، هذا يا أخي لا يليق لا شرعا ولا عقلا. وأخطر من ذلك من يكشف ستر الله عليه مع زوجته على الفراش، هذا عاد يدل كما قال العلماء على قلة المروءة بل على سقوطها بالتمام. اجلس واحد عند الناس فعلت مع زوجتي وصنعت كذا وكذا وإلى آخره على الفراش، هذا لا يليق أيضا، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يكشف سترها وهي تكشف سترها، حتى المرأة أيضا ما يجوز. إذن أيها الإخوة، هذه البيوت لها أسرار ولها مكانة، وبعض الناس قد يتفاخر يظن أن هذه يعني مرجلة أمام الناس أني أفعل وأستطيع أن أفعل كذا وكذا، وما يدري المسكين أنه كشف سترا عظيما، ويعني ويدل كما قلت على سقوط المروءة يعني عنه فضلا أن خالف الشريعة. وإذا كان أيضا في جانب المرأة فهذا أيضا لا يجوز. إذن أعود وأقول احمد الله أخي المسلم، احمد الله على نعم الله عليك، واحفظ أسرارك، لا تفشها أمام الناس ولا تكثر الشكاية أمام الآخرين. نعم أنت فقير، أنت محتاج، فيه جاءتكم ابتلاءات أمراض وإلى آخره، سل الله سبحانه وتعالى من فضله، سل الله من فضله، لا تتعرض على فلان وعلى علان. على كل حال الكلام في هذا يطول، وأنا أعرف أن من أهل العلم من تكلم في هذا كثيرا والله المستعان. على كل حال يعني مسألة الثلث، كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني استكثره صلى الله عليه وسلم ولكن لم يمنع منه. طيب نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. هذا حديث عائشة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، تذكر هذه الواقعة أن رجلا، هذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه سعد بن عبادة وهو إمام وفاضل وسيد من سادات الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، جاء إلى المدينة، خرج كان في أمر ورجع إلى المدينة وعلم بموت أمه، وعلم بموت أمه، فأخبر رسول الله أو استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عنها، وأخبر بهذا الحديث وجاء في ألفاظه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت يعني ماتت فجأة، أنها ماتت فجأة ولم توصي، ما كتبت وصية، قال وأظنها لو تكلمت تصدقت، يقول لو أنها يعني في فسحة في الأجل أنها ستتصدق بما يتيسر، توصي بكذا وكذا، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال أهل الحديث الرواة قالوا فتصدق عنها سعد بن عبادة رضي الله عنه بمخراف، المخراف هذا بستان كان مشهورا لسعد رضي الله عنه في المدينة، تصدق به لأمه، جعله صدقة لأمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يعني أنه يعني يصل الثواب والأجر إلى الله تبارك وتعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن مما يصل ثوابه وأجره إلى الميت الصدقة، الصدقة الجارية، سواء الصدقة الثابتة الآن وتنتهي أو الجارية، سواء من الميت يكون قد أوصى بها أو أحد تصدق، يعني واحد يطلع الآن 10 ريال 100 ألف ويقول هذه صدقة عن أمي عن أبي، الحمد لله هذا طيب، هذا عمل صالح. قالوا ويلحق به لو أنه حج أو اعتمر عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، اللهم إن هذه حجة عن أبي عن أمي عن فلان عن كذا أو عمرة، اللهم عمرة عن فلان عن فلانة إلى آخره. نعم هذا أيضا مما يلحق ثوابه الميت. قالوا ومما يلحقه أيضا الدعاء له، أو هذا أفضله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، والله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فدل هذا أيضا أنه مما يصل الأموات من تدعو له، هذا أيضا ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى يصل إليهم وهم في حاجة في أمس الحاجة إلى من يدعو لهم ويسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة. هم الآن مرتهنون بأعمالهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، والله المستعان، إلا ما يكون من مثل هذا. قالوا أما الذي لا يصل إلى الميت أو الذي فيه خلاف ما لم يرد فيه الدليل، أولا سيأتينا في يعني في الصيام، وقد مر بنا من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا نعم هذا مما يدخل أيضا، وقلنا أنه يقتسم أولاده أو أقاربه الصيام ويصومون عنه على تفصيل أيضا في هذا يعني يدخل فيه. أيضا قالوا النذر، لو أنه نذر نذرا ولم يوفي به، فقال أحد الأبناء أو البنات أنا مثلا أصوم، لو نذر صياما أو نذر مالا وقال أنا أدفعه أو أصوم يصل ثوابه أيضا. لكن الذي لم يرد عليه الدليل من مثل قراءة القرآن، يعني إنسان يقرأ القرآن ويقول أجعل ثواب القراءة لأبي أو لأمي أو لفلان، يعني ميت، على قولين لأهل العلم، بعضهم يقيسها على تلك الأعمال السابقة، والقول الثاني وهذا هو الراجح الذي يفتى به أنه لا يلحق بها، وأننا نقتصر على ما جاء في الدليل، ما جاء به الدليل فالحمد لله، أما ما لم يأتي به الدليل فنتوقف، وبدل ما تهدي ثواب قراءة الفاتحة أو ما أدري إيش الحمد لله ادعو له يا أخي، الدعاء أفضل وقد جاء به الدليل وفيه الخير كثير. وأما كل إنسان يقول أقرأ الفاتحة على روح فلان أو على كذا، هذا عاد يعني ويخصون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنشوف بعض الناس يقف يقرأ الفاتحة لماذا يا فلان، قال والله على روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة منكرة، هذا لا يصح يا أخي. فيعني لكن مثل كما قلت واحد يقرأ ختمه ويقول أهدي ثوابها أو كذا، لا هذا لا يصح. لكن إذا أنت تريد الخير لما تختم تقرأ من الفاتحة البقرة آل عمران إلى نهاية الناس، لما تختم ترفع يديك وتقول اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بما أنعمت به علي من تلاوة كتابك حفظا وكذا وكذا، أن تعلي درجتي، أن تجعلني من أهل القرآن، أن تغفر لي، أن تغفر لي أبي وأمي، يعني تتوسل إلى الله بعملك الصالح الذي وفقك الله له وهو تلاوة القرآن. لكن تقول أهدي ثواب الختمة لفلان ابن فلان أو لعلان، هذا غير صحيح، ومن هنا يعلم البدعة التي أو البدعة التي يصنعها بعض الناس هداهم الله، إذا مات ميت يجتمعون في اليوم السابع وفي اليوم الأربعين ويأتون بالقراء ويهدون ثواب القراءة لهذا الميت، هذه من البدعة المنكرة التي أنكرها العلماء وبينوا خطأها وأنها خلاف السنة. فعلى كل حال أيها الإخوة الإنسان يعمل بالسنة ويجتهد فيها، هذا هو القبول، أما ما عدا ذلك فيضرب به عرض الحائط. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا. طيب ما ندعد نأخذ حديث أبي أمامة الباهري، ولكنني أعتذر منكم أيضا هذا اليوم إذا أذن، أنا عندي لقاء بعد صلاة العشاء مباشرة، سأضطر أذهب أصلي في الأمام هناك. في أسئلة نتوقف. طيب أجل نتوقف عند حديث أبي أمامة الباهلي، ونأخذ معه إن شاء الله أيضا باب الوديعة، ونختم بهذا كتاب البيوع وما يتصل به، ثم نبدأ إن شاء الله في الربع الثالث وهو النكاح وما يرتبط به. الحمد لله. هذا الأخ يقول كيف الجمع بين حديث خير من أن تذره معاله يتكففون الناس وبين قصة أبي بكر حيث تصدق بجميع ماله؟ قال العلماء هذا محمول على أمور. أولا إيمان أبي بكر وثقته في الله سبحانه وتعالى أعظم من غيره، والله عز وجل يخلف له خيرا. الأمر الثاني أنه أتى بالشيء المنقول اللي هو الدراهم، لكن يمكن عنده مزرعة، يمكن عنده عقار إلى غير ذلك. هل يوجد علماء يضعفون القراءات الثلاثة المتمة للعشر؟ لا، أنا قلت إذا صح سندها ووافقت وجها في العربية والمصاحف ولو احتمالا تصح، حتى لو كان من هؤلاء الثلاثة أو من غيرهم. نعم قد يوجد من يضعف. هذا يقول نسمع أحب الصالحين ولست منهم، هل يصلح هذا؟ لو جلستما جزاكم الله خير، لأن في ناس يعني يحبون يسمعون، أحب الصالحين ولست منهم، هل يصلح هذا؟ لا، هذا من باب التواضع، يعني أنه يعني يزري على نفسه، لا حرج في هذا. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت ثلاثة أيام؟ قلت أن هذا من البدع. هل ورد فضل في قصيدة البردة؟ لا، بل فيها طوام ومصائب وفيها شركيات كما هو معلوم. إن لم تكن يعني من لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، أبيات ولا شك طافحة بالشرك. ما حكم طلب الشفاعة من الولي الصالح والطواف بقبره؟ هذه كلها الحقيقة يعني كلها أمور شركية، نسأل الله العافية. الإنسان يعني يعرف الشفاعة بشرطيها، رضا الله عن المشفوع وإذنه للشافع. ويعني الشفاعة تكلمنا فيها مرارا وتكرارا، ليلة المولد، وهذه كلها من البدع المحدثة. لا فعلها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أحرص الناس على الخير، ولا دل الأمة عليها. أفيكون من جاء في القرون من القرن الرابع وما بعده أعلم وأحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه؟ لا والله، حاشا وكلا، والله المستعان. هذا ذكر قصة أنه تزوج امرأة وأنه تبين أن فيها سحر وكذا، وقال يعني هل أطلقها لهذا الأمر أو أن أهلها أيضا عندهم سحر؟ أنا والله أقترح اقتراحا أنك تبقيها عندك وترضى بما قسم الله لك وتعالجها. الحمد لله السحر يفك بالقرآن بالرقية الشرعية ولا يفك بسحر مثله. لا، هذه النشرة على نوعين، إما بالقرآن والسنة الحمد لله، أو بسحر، فهذا لا يجوز. فأنت الحمد لله أبقها معك واحتسب الأجر واقرأ عليها القرآن وداوم، ولعلها إن شاء الله يفك. أنت والله تقول لا، كذب علي وأنا ما أستطيع أعيش معها المرأة، ولا خلاص طلقها، والله جل وعلا أرحم بعباده، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. ما حكم إفطار الصائم عن الميت؟ نعم، هذه من الصدقات، هذه صدقة جارية تصل إليه ولا حرج. لو تعمد شخص بقتل ورثته ثم شفي ورثته ومات بعد الزمن بسبب آخر، معذرة السؤال ذا غير واضح، الله أقول غير واضح لا أعرفه، هل يجوز للزوجة أن تخرج عن طوع زوجها لرعاية أبيها؟ لا يجوز، لا بد من إذن الزوج. الزوج حقه أعظم من حق الأبوين. نعم، حق الأبوين في البر والصلة، لكن في القيام على الخدمة لا، ما يجوز. لكن نحن نقول لهذا الزوج أيضا أعطي زوجتك فرصة تذهب تبر بوالديها، تقدم ما تستطيع. حكم الدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هذا لا يجوز، ليس فيه فضل ولا فيه خير، وبعضهم يسلم ثم يستقبل قبلة. كل هذا ما فعله الصحابة ولا الأئمة ولا السلف، ما فعل مثل هذا. أنت تدعو الله عز وجل ولله الحمد في هذا المكان، في بيت الله الحرام، في أي بقعة من بقاع الأرض، احرص على الدعاء واترك ما يحتف به من مثل هذه الأمور. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث عائشة بسبب قول ولده وأظنه؟ لا، إيه نعم، هو بقول سعد بن عبادة رضي الله عنه، يعني لو أنها تكلمت لأوصت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نلتقي على خير الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.